Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 18 سبتمبر عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. أنصار مجلس نظارات البيجا يغلقون عددا من الطرق القومية والقارية بولايات الشرق الثلاثة. لجنة إزالة التمكين تعلن عن وضعيتها على ملفات الأمن الشعبي. حمدوك يلتقي حاكم إقليم دارفور الكومناوي لمتابعة قضايا المياه والبنى التحتية ودعم المعسكرات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أغلق أنصار المجلس الأعلى لنظارات البيجا بقيادة الناظر محمد الأمين ترك عدد من الطرق القومية والقارية بولايات الشرق الثلاثة كسلا القضارف والبحر الأحمر أمس الجمعة، وذلك في إطار مطالبهم المتمثلة في إلغاء مسار الشرق وتكوين حكومة كفاءات ومجلس عسكري يمثل جميع أقاليم السودان. وأغلق مناصر الترك الطريق القومي بورسودان الخرطوم عند العقبة والطريق القومي أروما كسلا وطريق الزيرو بولاية القضارف والطريق القاري بين مصر والسودان عند منطقة أوسيف بحلايب بولاية البحر الأحمر، وشمل الإغلاق منع جميع المركبات والشاحنات وناقلات السلع الاستراتيجية والسماح للبصات السفرية وعربات الركاب والمنظمات وسيارات الإسعاف. من جهته أقام المجلس مخاطبة جماهيرية بميدان الشهداء بمدينة بورسودان، تحدث فيها عدد من قيادات المجلس حول مطالب سكان الشرق، وتطرق المتحدثون إلى مظالم سكان شرق السودان طيلة فترات الحكومات السابقة، كما تحدثوا عن خلل اتفاق سلام جوبا الذي وقعته الجبهة الثورية الذي قالوا إنه لم يحقق أي سلام على أرض الواقع، مشيرين إلى استمرار الاقتتال في ولايات دارفور. وأكد المتحدثون خلال المخاطبة صواب قرار مجلس نظارات البيجا بالموافقة على مطالب شرق السودان في حق تقرير المصير، كما أكدوا على استمرار قفل الطرق بكل ولايات شرق السودان إلى أن تتحقق كامل المطالب، كما أكدوا أيضا مطالبتهم بإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا. وأعلن مجلس نظارات البيجا لاحقا إغلاق المواني الجنوبية. قال وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين لنظام 30 من يونيو 89 واسترداد الأموال العامة إنهم وضعوا أيديهم على ملفات الأمن الشعبي ودخلوا عش دبابير أمن المؤتمر الوطني وحققوا اختراق بالوصول إلى ملفات الأمن الشعبي. وأتمنى صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء أمس دور فرعية لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة التي استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير. وعلى صعيد متصل قدم صالح كشف براءة ذمة مالية له ولممتلكاته عبر الإعلام، وقال أمتلك بيتا مكون من طابقين في أم عشر جنوبي الخرطوم وعربة صني موديل 2007، وشدد على إنه مستعد للمساءلة القانونية في حالة مخالفة أقواله لما قدم من معلومات في هذا الخصوص، معبرا عن ضرورة أن يقوم جميع أعضاء اللجنة بتقديم كشف حساب لممتلكاتهم. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ظهر أمس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ويأتي اللقاء في إطار متابعة الدعم من الحكومة الاتحادية لولايات إقليم دارفور في مجالات المياه والبنى التحتية، بجانب دعم معسكرات النازحين في مجالات الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم والمياه. وجدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وإعطاء الأولوية في الدعم لمجتمعات النازحين واللاجئين، مؤكدا عمل سيادته للتواصل مع بنك التنمية الأفريقي لمتابعة توفير التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بإقليم دارفور. جدد الفريق أول شرطة حقوق عز الدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية التزام السودان حكومة وشعبا باستضافة اللاجئين وفق القوانين واللوائح الدولية المنظمة لعمليات اللجوء، وبين في حديثه أن الظروف الاستثنائية والإنسانية التي واجهتهم تتطلب دعمهم والوقوف معهم، مشيرا إلى أن أخلاق ومسل الشعب السوداني جعلتهم يقفون مع هؤلاء اللاجئين، مشيدا باهتمام الدول المانحة والمنظمات بتوفير الدعم العاجل للاجئين والمجتمعات المحلية. جاء ذلك لدى مخاطبته أمس الجمعة بدار الشرطة ببري الاجتماع الخاص بتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة بحضور ندايلي نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وإكسيل بوشوب مندوب المفوض السامي لشؤون اللاجئين وسفراء الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والأخرى العاملة في مجال اللاجئين وقضايا اللجوء. وأشادت نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون السودان وتوفير البيئة المناسبة للاجئين في ظروف استثنائية، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتقديم الدعم لهم وللمجتمعات المستضيفة التي تأثرت بهذا اللجوء بتوفير برامج الصحة والتعليم، مبينة أن دعم المانحين يأتي للدور الكبير للسودان واهتمامه بقضايا اللاجئين، خاصة مع زيادة المطردة للاجئين حول العالم، مما أنتج قضايا تتعلق بالعنف والاغتصاب والإتجار وتهريب البشر، مما يؤكد اهتمامنا بتوفير الدعم للحكومة السودانية لبرامج اللاجئين بالمعسكرات. دعا الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين لنظام 30 من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة إلى تعميم فكرة إقرار الذمة لتصبح تقليدا وسياسة عامة يشمل كافة قطاعات المجتمع العسكرية والمدنية ورجالات السياسة والإعلاميين. وأضاف محمد الفكي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء أمس إنه تلقى طلب وكشف بيان من جهات الاختصاص العدلية لإقرار ذمة مالية، مبينا إنه قام بالرد بتقديم إقرار بكافة ما لديه من ممتلكات. وأوضح سليمان أن لجنة التفكيك سوف تقوم بعملها حتى تتمكن من إزالة الدولة الموازية ودولة الحزب لصالح الدولة المدنية، وذلك للقيام بعملية البناء التي وصفها بأنها تتطلب جهودا كبيرا، مشيرا إلى أن حالة السيولة والانفلات الأمني التي تبرز هنا وهناك مردها إلى أنه لا زال هناك وجودا لبقايا أعضاء النظام البائد الذين يعملون على إشعال الفتن. وقال إنه الذين تمت إزالتهم يمكنهم العمل في القطاع الخاص وأن يقوموا بتقديم استئنافاتهم، مؤكدا أن لهم استحقاقات، ودعا إلى قيام جهات اختصاص للاستئناف حتى يتمكن جميع الذين تمت إزالتهم بواسطة اللجنة أن يتقدموا لديها باستئنافاتهم إلى حين قيام لجان استئناف. وقال إنه نتائج أعمال اللجنة بدأت تبرز في ثبات الأسعار بثبات أسعار الدولار وانخفاض التضخم. على صعيد متصل أعلن محمد الفكي أن اللجنة تمكنت من استرداد 312 آلية ثقيلة ومساحات واسعة من الأراضي وعدد من العقارات في ولاية الجزيرة، كما تمت إعفاء 232 موظفا في قطاعات التربية والتعليم بولاية الجزيرة، كما أنهت خدمة عدد من الموظفين في قطاعات متعددة واسترداد 7812 سهما من محمد عباس محمد أحمد المنصور أحد الأفراد المشرفين على أموال الحركة الإسلامية. ما زالت هذه الأخبار ترد لحضراتكم من راديو دبنجة. ثمن والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر الدور الطليعي للمنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. جاء ذلك لدي ترأسه الاجتماع الدوري لوكالة الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني الذي انعقد أمس بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية بحضور مفوض العون الإنساني بالولاية. وتأتي هذه الخطوة بغرض تنسيق الجهود بين المنظمات الإنسانية ولجنة إعادة تأهيل معسكرات النازحين توطئة لعودتهم إلى مواقعهم بمعسكرات كريندين والمعسكرات الأخرى التي تضررت جراء الأحداث التي اندلعت في أبريل الماضي. وأكد الوالي حرص حكومته على تسهيل مهام المنظمات للقيام بدورها كاملا في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين. من جهته أكد مفوض العون الإنساني بالولاية عمر عبد الكريم أحمد أن الاجتماع أمن على ضرورة إعداد خطة من قبل لجنة تأهيل معسكرات العودة، فضلا عن مساعي المفوضية بالتنسيق مع الشركاء لتأمين المعسكرات وتوفير الإيواء والغذاء وخدمات التعليم والصحة. أعلن اللواء حسب الرسول مدير شرطة ولاية جنوب دارفور أن قوة مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع بجنوب دارفور تمكنت من القبض على أخطر إصابة نهب مسلحة تنشط في طريق نيال الفاجر تقوم بنهب اللواري التجارية والبساط. وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المجموعة قامت بنهب عربات تجارية قامت من الفاشر في طريقها إلى مدينة نيانا وأطلقت النار على المواطنين واعتدت عليهم بالضرب واستولت على مبالغ مالية وهواتف جواله. وأوضحت أن الشرطة تلقت بلاغا مساء أمس الخميس من أحد سائقي اللواري مفاده أن مجموعة مسلحة تتكون من 3 أفراد اعترضت طريقهم مع 3 عربات أخرى في منطقة جرف 50 كيلومتر شمال مدينة نيالا وأطلقت عليهم الرصاص ونهبت منهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف محمولة وبعض المقتنيات. وأكد حسب الرسول أن قوة مشتركة تحركت لموقع الحادث وتمكنت من القبض على عدد من أفراد المجموعة المسلحة بعد مقاومة، وتمكنت القوة المشتركة من القبض على 2 من المتهمين بحوزتهما عرب لاند كروزر وبندقية كلاشنكوف وبعض المعروضات، وتم فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 175 نهب والمادة 142 إرهاب. أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان قرار بمنع النشر في قضية عقد توريد أسمدة بين شركة زبيدة القابضة والبنك الزراعي والمحفظة الزراعية حتى لا يؤثر في سير العدالة وعمل لجنة التحقيق. وكان النائب العام المكلف قد أصدر قرارا خلال اليومين الماضيين بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة. أكدت إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية أن الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا ليوم الخميس 10 حالات والتعافي 8 وحالة وفاة 1 بمحلية مروي. وأوضحت الإدارة في تقريرها أن الحالات النشطة بالمنزل بلغت 54 وبمركز العزل بدنقلة 5 والنشطة بمركز العزل حلفة 4 حالات، وبلغ تراكم حالات الإصابة منذ بداية الجائحة 1246 وتراكم حالات التعافي 962 وتراكم حالات الوفاة 221. وجاءت تفاصيل الإصابات المؤكدة بمحليات الولاية أمس الخميس كالآتي: محلية دنقلة 8 ومحلية الدب 0 ومحلية حلفة 0 ومحلية دلقو 0 ومحلية البرجيك 1 ومحلية الجولت 1 ومحلية مروي 1 والمسافرين 0. وتناشد وزارة الصحة بالولاية الشمالية المواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات والموجهات الصحية حفاظا على الصحة وسلامة الجميع. اختتمت البعثة الإشرافية الثالثة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد زيارتها لمناطق عمل مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان الذي يتخذ من مدينة الأبيض مقرا له ويعمل في ولايات كردفان وسنار. وأوضح دكتور عمر عبدالله إيجيمي رئيس البعثة الإشرافية الثالثة لمشروع الزراعة المتكاملة في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن حكومة السودان وإفاد درجت سنويا بإرسال بعثات إشرافية لهذه المشاريع لمتابعة العمل والتقدم المحرز خلال العام والوقوف على الصعوبات والعقبات التي تواجه المشاريع. وأكد أن البعثة وقفت على عدد من التدخلات في كل مناطق المشروع بولايات كردفان وسنار وسير الموسم الزراعي بمناطق عمل المشروع. من جانبه أكد المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للمشروع بالسودان أن المشروع يعمل جاهدا للاهتمام بالمزارعين وتدريبهم وتأهيلهم لاستخدام التقانات الزراعية الحديثة من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية بكافة مناطق المشروع المختلفة. وقال إن المشروع حقق الكثير من الإنجازات التي ساهمت في زيادة قدرة صغار المزارعين وذلك بتقوية مهاراتهم. شنت السلطات بولاية نهر النيل حملات أمنية متزامنة بعدد من المحليات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت توقيف 11 متهم في مخالفات لأوامر محلية وقطع الكهرباء عن 110 غسالة تعدين، إضافة إلى ضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات. وبحسب المكتب الصحفي للشرطة السودانية فإن الحملة جاءت إنفاذا لقرار والي ولاية نهر النيل بشأن عدم استخدام الغسالات وطواحين استخلاص الذهب بالأحياء السكنية والمزارع، ومواصلة للحملات السابقة التي نفذتها اللجنة المشتركة لهذا الغرض برئاسة رئيس المجلس الأعلى للبيئة وعضوية الأجهزة الأمنية والنيابة والإدارات ذات الصلة. وشملت الحملات مناطق سوق العبادية للتعدين ومحليتي شندي وبربر. دخل اعتصام طلاب كليتي الطب والتمريض بجامعة شرق كردفان بأبو جبيها أمام وزارة التعليم العالي بالخرطوم أسبوع الثالث أمس الجمعة، ورهن الطلاب المعتصمين فض اعتصامهم بتوزيعهم على الجامعات الأخرى في الجزيرة والخرطوم. وأفادت مصادر أنه نحو 200 طالبا بكليتي الطب والتمريض دفعتي 17 و18 يعانون من أوضاع مأساوية يعيشون ومن عدم انتظام دراستهم بعد أن قضوا 4 سنوات منذ دخولهم الجامعة في دراسة سمسترين فقط بسبب عدم وجود بيئة مهيئة للدراسة بالجامعة التي تفتقر لأبسط المقومات. وأشارت المصادر إلى مذكرة مطلبية تقدم بها الطلاب لوزيرة التعليم العالي للعودة لقرارها الأول بتوزيعهم على عدد من الجامعات قبل أن يلغى القرار بضغوط أهلية حسب قولهم. وذكرت المصادر أن الجامعة تعاني من نقص في الأساتذة وتفتقر للبنية التحتية التي تؤهل للدراسة فضلا عن ضعف الخدمات الذي تعاني منه مدينة أبو جبيها على حد تعبير الطلاب. الخبر الأخير في النشرة: اختتم الاجتماع الإقليمي لشبكة تعزيز المساواة النوعية لإقليم النيل الأزرق أعماله بمشاركة واسعة للقيادات النسوية والشابات وأصدر عدد من التوصيات. وأوضحت الأستاذة منال محمود جمعة منسق مشروع تعزيز المساواة النوعية بإقليم النيل الأزرق في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه أبرز مخرجات الاجتماع تقديم مقترحات للأجندة النسوية بالتركيز على 5 محاور أساسية من أهمها بناء السلام والعودة الطوعية الآمنة والترتيبات الأمنية بجانب التمكين الاقتصادي للنساء والصحة والتعليم، مشيرة إلى أنه ستتم إعادة صياغة الأجندة وتوزيع نتائجها. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذباء مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذباء مقدارها 15550، وكرر 25 بذبذباء مقدارها 11650، و 19 بذبذباء مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم.
راديو دبنجا يقدم الكنداكة.
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحر مقدامة. كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
Baby. المستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. حلقتنا اليوم خصصناها لموضوع مهم جدا، وهو التطعيم أو اللقاح ضد مرض الكورونا في السودان. ولاحظنا أيضا في إحجام يعني كبير للناس ضد التطعيم، والسبب الرئيسي يعني هو الشائعات وسط الناس، ودي بدورة يعني أثارت مخاوف كبيرة لدى البعض. حول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف اليوم الدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عضو في تحالف المنظمات السودانية الأمريكية. دكتورة ندى، أهلا ومرحبا بك، وبداية حدثينا عن لقاح الكورونا، وإذا في مخاوف يعني من التطعيم، خاصة أنه هن في السودان يعني أحجم عن التطعيم، وفي شائعات يعني كبيرة جدا يعني بسرت يعني وسط الناس، وأنه بتقول أنه التطعيم بيسبب الموت، التطعيم بيعمل الجلطات، التطعيم بيعمل الأمراض وحاجات كثيرة يعني. فياريت لو وضحت لنا المخاوف دي من شنو.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك كثير يا هنادي، وشكرا لك كثير على الاستضافة في راديو دبنجا برنامج الكنداكة، ومرحب بالمستمعين الأعزاء. وأنا سعيدة جدا أكون معكم الليل عشان نتكلم عن موضوع التطعيم ضد فيروس الكورونا. والحقيقة موضوع التطعيم ده يعني للأسف ما في تسليط كويس عليه من الإعلام. أنا سعيدة جدا أنك الليلة يعني خصصت الحلقة دي عشان نتكلم عن التطعيم. المشكلة حسي إحنا مواجهنا في فيروس الكورونا للأسف يعني ما هي بس إن الفيروس بدأ ينتشر بصورة كبيرة جدا في أنحاء العالم وبدأ يتحور، وإن الموجة الثالثة خلاص خشت السودان وخشت معظم الدول الثانية، لكن المشكلة اللي إحنا مواجهينها الأكبر من كده هي مشكلة الشائعات والمعلومات المغلوطة. في حملة كده مسلطة كبيرة جدا على التطعيم بدأت في دول متقدمة للأسف، وبدأت تنتشر منها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للدول الفقيرة، وللأسف المعلومة اللي بتجينا هناك بتكون ناقصة، وإحنا بنتأثر بها أكتر كثير من الناس بيطلعوا المعلومة ذاتهم. يعني حس الناس هنا مثلا في أمريكا في معلومات مغلوطة كثيرة جدا عن التطعيم، لكن يعني جزء من الناس اللي بيطلعوا المعلومة الغلط ذاتهم هم بياخدوا التطعيم في النهاية، وإحنا هناك المعلومة اللي بتوصلنا بيقوم بنتأثر بها وبنحجم عن أخذ التطعيم، فعشان كده دولنا بتتضرر كثير جدا جدا من المعلومات الغلط دي. طيب التطعيم ضد فيروس الكورونا في أنواع كثيرة جدا طبعا من التطعيمات المتوفرة حاليا. التطعيم اللي وصلنا في السودان دي وصلنا من منظمة الصحة العالمية ومن برنامج اسمه كوفاك، وهو تطعيم اسمه أسترازينيكا اللي هو مصنع في بريطانيا وفي تعاون بجامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا دي، وطلعوا نوع من التطعيم. هو يعني طريقة بتاعته تصنيعه طريقة قديمة يعني موجودة في لقاحات تانية وطريقة سليمة، وإحنا أخذنا منها جزء من اللقاحات دي زمان لما كنا أطفال وما حصلت لنا مشكلة. طيب في مشاكل حصلت فعلا، في مضاعفات حصلت من التطعيم، لكن المضاعفات دي محدودة لما تقارنها بنسبة الناس اللي أخذوا التطعيم اللي هو عدد كبير جدا من ملايين الأشخاص أخذوا التطعيم في كل أرجاء العالم. عدد المضاعفات اللي حصلت بسيطة جدا مقارنة بعدد الناس اللي أخذوا التطعيم، لكن لو تقارن الحاجة دي بفيروس الكورونا نفسه يعني حس إحنا في السودان نسبة الوفيات من فيروس الكورونا تقريبا وصلت أكثر من 6%. 6% دي معناته شنو؟ معناته من كل 100 شخص بيجيهم فيروس الكورونا 6 منهم بيموتوا، وإحنا شايفين الحاجة دي، شايفين الحاجة دي في أهلنا وفي أصحابنا وفي جيراننا. كل يوم بنسمع بوفاة وكل يوم بنسمع بنعي أليم في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
وجزء كبير جدا من الوفيات دي حتى ما عارفين إنها هي حصلت ليه. فلما تقارن الحاجة دي بالناس اللي أخذوا التطعيم وجاتهم مضاعفات هي نسبة ضئيلة جدا جدا. إحنا بنقارن 6% بأقل من 6 مليون، فبالتالي ما في أصلاً مقارنة. وده غير إنه إحنا ما عندنا مشكلة في التشخيص، يعني في عدد كبير جداً من الناس ماتوا بالكورونا إحنا ما عارفينهم حتى إنهم ماتوا بالكورونا. يقول لك كان كويس بس جاته التهاب رئوي ولا جاته نزلة، التهاب رئوي ونزلة في الأيام دي تقريباً 100% حتكون كورونا. فعشان كده الناس لازم يعني تشوف المعلومة الصحيحة والمصدر الصحيح، وما تعتمد على الكلام اللي بيجيك في الواتساب ولا اللي بيجيك في الفيسبوك ولا بيرسلوا لك زول الفيديوهات الغريبة الحايمة دي. الناس تحاول تتلقى المعلومة الصح وتفتش على مصدر المعلومة قبل ما ترسلها لزول تاني.
طيب يا دكتورة، فيما يختص بلقاح أسترازينيكا أو لقاح أكسفورد يعني كما يسمى، وكما ذكرت يعني أنت في يعني ذكرت إنه في حالات بتاع التجلط عمل اللقاح بتاع أسترازينيكا، وهي ضئيلة جدا زي ما أنت ذكرت مقارنة مع الناس اللي تلقوا التطعيم ده في مختلف أنحاء العالم. سؤالي يعني هل حالة التجلط دي بتحدث يعني لناس مرتبطة بمرض معين؟ يعني ممكن نقول والله الشخص ده عنده المرض الفلاني نحن ما نطعمه. أوكي. الحاجة الثانية، هل يعني في سن معينة، فئة عمرية مثلا، ممكن نقول والله الفئة العمرية دي من العمر ده للعمر ده احنا ما نطعمهم، لانه يعني ممكن يعني تحدث لهم حالات بتاع التجلط. الحاجة الثالثة، يعني هل في معلومة جديدة طلعت عشان ما توضح لنا التجلط ده ذاته؟ يعني هو بيحدث يعني بعد الإنسان يعني ما يتلقى التطعيم، بيحدث يعني نتيجة لشنو؟
طيب ده سؤال مهم جدا جدا الحقيقة. طبعا حسي يعني لو فكرت في مرض الكورونا كله مما بدأ من اللقاحات دي بدأت تتوفر، يعني الحاجة دي لها فترة بسيطة جدا جدا. ففي حسي محاولات كبيرة جدا من دول متقدمة زي كندا وزي دول في أوروبا إنه يفهموا الحاصل شنو والجلطات دي بتحصل لشنو. لحد الآن ما في سبب كده واضح، يعني في مثلا حاجات معينة ممكن تحصل في الصفائح الدموية بتأدي لنقص الصفائح الدموية في جسم الإنسان، والرغم انه نقص الصفائح ده مفروض يقلل من التجلط، لكن في الحاله دي بيكون عنده تاثير عكسي، فالزول بيكون عرضه اكثر للتجلط. لكن الناس الاكثر عرضه للحاجه دي هم منو؟ الحاجه دي لسه ما معروفه. في المعلومه بتاعت انه اغلب الجلطات مثلا بتحصل في الناس الصغار بالذات، يعني مثلا احتمال النساء يكون اكثر عرضه، لكن دي ما غالبا ما لانه مثلا النساء عندهم حاجه في جسمهم بتخليهم اكثر عرضه، لكن لانه احتمال لانه النساء اخذوا التطعيم ده كانوا برضو بياخذوا في حبوب بتاعه منع الحمل اللي هي برضو بتزيد من نسبه التجلط في الدم. يعني اغلب الناس الكبار مثلا الناس اللي فوق عمر 50 ولا 60 والما عندهم ما بياخذوا في ادويه ثانيه بتزيد من نسبه التجلط، ما عندهم نسبه عاليه في التجلط من التطعيم ده. لكن المشكله حاسه انه الناس بقت تاخذ الحاجه زي العذر، انه انا زمان ما كنت عايز اخذ التطعيم حتى لو ما في مشكله كان عندي راي في التطعيم، فحسي بقى لي عذر انه خلاص التطعيم لانه نسبه بسيطه جدا جدا من الجلطات، فعشان كده انا بس بتعذر بالحاجه دي من غير ما يفهموا ذاته التجلط ده بيحصل لانه بيحصل كيف وبيحصل شنو. وبعدين يعني الجلطات ذاتها لما تحصل بيكون عندها اعراض، يعني في الزول لو انتبه للاعراض دي من بدري ممكن يعني يتعالج منها وممكن يلقى عناية طبية بسرعة. لكن المشكلة في مرض الكورونا حتى العناية الطبية الحسي موجودة في السودان دي ما بتقدر يعني تطلع الزول من مرحلة الخطر لما يصل مرحلة نقص الأكسجين وكده، ما في أكسجين في المستشفيات، ما في أجهزة تنفس صناعي. فالأجين زي ما قلت قبل نسبة الخطر من التطعيم مقارنة بنسبة الخطر من الكورونا نفسها ما في مقارنة بين الاثنين. زي ما أنت سلفتي في لقاحات تانية برضو جزء منها خشة وجزء حيخش المستقبل إن شاء الله ما فيها يعني مثلا التجلط، اصلا ما في لقاح في الدنيا ولا ما في دواء في الدنيا ما عنده اعراض جانبيه بالمناسبه. يعني حسي البنادول ده انت لما تاخده عنده اعراض جانبيه انت بتكون حاسس بيها، لكن بتحصل حاجات تغيرات في جسمك لانه كلها عباره عن مواد يعني كيميائيه بتخش في الجسم. يعني لو اخذته بنسبه عاليه شديد ممكن يسبب لك تلف في الكبد مثلا. ففي النهايه ما في دواء ولا ما في اي لقاح في الدنيا ما عنده اعراض جانبيه، لكن الاعراض الجانبيه دي عاده بتكون حاجه بسيطه جدا، بتجيك شويه حمى، فتور، وجع في المفاصل، شويه صداع، بتاخذ لك شويه بنادول وثاني يوم بتقوم كويس، يعني احتمال تستمر معك يومين وبديك بتحصل بتحصل لك اي حاجه. حتى انا عندنا جروب بتاع طلبه الطب وطلبه الاسنان بندرب فيهم على اساس ان هم يقدروا يجابوا الكورونا في المجتمعات بتاعتهم في الاحياء بتاعتهم في السودان. كان كبير جدا منهم الحمد لله اخذ التطعيم وكويسين خالص، لا جاتهم اعراض جانبيه ولا عندهم اي مشاكل. كل يوم واحده تطعم وتجيب لنا الكرت بتاعها تصور وتدينا له، فدي حاجه كويسه جدا، دي مبادره حلوه ليه؟ لان انا بشجع الناس الباقين. فانت لما تصور الكرت بتاعك ولا تصور روحك اتطعمتها وتنشر الحاجه دي في وسائل التواصل الاجتماعي توري الناس انه ما جاتك اعراض، دي برضه بتشجع الناس الثانيه. فانا بشجع بهنا الاطباء تحديدا لان هم ناس تثق فيهم في المجتمع. فانت لو طبيب مثلا صورتها بعد ما اخذت التطعيم رسل الصوره دي لاهلك، رسلها لاصحابك، رسلها الحل عشان يعرفوا انت اخذت التطعيم والحمد لله سليم وما جاتك حاجه، دي بيشجع عدد اكبر من الناس اللي بتطعم.
طيب يا دكتوره سؤال في التجلط ذاته، يعني اذا انا يعني اخذت الجرعه الاولى وهل حاله التجلط دي بتصهر لي طوال في نفس الوقت؟ يعني مجرد ما انا يعني انتهت الحقنه طلعت مني طوال انا بتحصل لي حاله التجلط، ولا بيحصل لي بعد ساعات، ولا بيحصل لي يعني بعد ايام، ولا بيحصل لي يعني خلال الفتره؟ طبعا خاصه انه في فتره ما بين الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، يعني هل التجلط ده بيحصل بالتدرج ولا اذا انا اخذت مثلا الجرعه الاولى عديت اليوم الاول يعني ما حصلت لي حاجه معناها هل انا امنه، ولا ممكن التجلط ده يعني يحدث لي في الفتره اثناء التطعيم؟ فيا ريت لو وضحت لنا النقطه.
طيب ده سؤال ثاني مهم. طبعا حسي في عندنا لقاح هنا في امريكا برضو لقاح جونسون اند جونسون ده برضو لقوا انه بيسبب تجلطات زي اللقاح بتاع أسترازينيكا، لكن يعني برضو نسبة واحد أقل من 1 في المليون. في 7 مليون شخص أخذوا اللقاح وبعد ذلك زي 1 من المليون كده 6 أشخاص حصل لهم جلطات. أغلب الجلطات دي بتحصل في خلال الأسبوعين الأوائل بعد التطعيم، يعني زي ما قلت أغلب الجلطات حصلت عند النساء في أعمار يعني أقل من عمر 60 أو 50 سنة، وأغلبها بتحصل في الأسبوعين الأوائل. يعني لو أسبوعين مرت وما عندك أي حاجة غالبا يعني بتكون ما عندك مشكلة يعني.
دي معلومة مهمة.
زي ما قلت أيوة. الأعراض اللي ممكن تحصل شنو يعني؟ هي ممكن تحصل الجلطة في الرجل أو تحصل في حتات تانية في البطن مثلا، أو حتى مثلا في ناس من الناس اللي جاتهم جلطات في الأوردة تحت المخ. ففي الحالة دي على حسب محل الجلطة يعني، ممكن لو جات ورم في الرجل ولا جات ألم في الرجل أو جات ألم في البطن، حاجة كده تكون غريبة يعني انت ما متعود عليها، أو جات صداع شديد أو جات بشوية يعني طراش كده ولا بطنك طمت، دي أعراض يعني بتقول إنه احتمال تكون جاتك جلطة. فتنتبه الأسابيع الأولى بالذات الأسبوعين
يعني الأوائل، الزول ممكن يحصلها
لو جاتك أي أعراض غريبة يعني. الزول ممكن يحصلها بالضبط كده لو انتبه لها بالأول، ممكن يحصلها. وبرضو أجين يعني بكرر مرة ثانية إنه نسبة بسيطة جدا جدا وما في مقارنة لها مع نسبة الناس اللي بيجيهم كورونا وبينفذهم كل يوم.
طيب يا دكتورة ندى، قبل يعني ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
شكرا 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 لدكاترة بجابه الموت وعيونهم سهرانة، شكرا لأي ممرض أي ممرض شايل الهم، عشان تحمينا من الفيروس والكورونا. لازم تفهم يا ابن العم، طول بالك واقعد في البيت. طول بالك واقعد في البيت. انظر بتمعن في العالم والبحصل فيه من الأهوال، ولا معقول شدة وبتزول شدة وبتزول. وببساطة أقول أغسل يدينك وتطهر، ما تسلم لك أبدا على زول. والاكتشف الفيروس من الزمن الماضي حيبحث تاني وبالجحول، عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير ما عنده ضمير. عشان الفيروس حقنا زول ما عنده ضمير ما.
Thank you.
عودة بعد الفاصل، ومرحب مرة أخرى بالدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في تحالف المنظمات السودانية الأمريكية. طيب يا دكتورة ندى، يعني يا ريت لو عرفتنينا يعني بالتفصيل يعني شنو هو اللقاح أو التطعيم، والسؤال الثاني يعني يا ريت لو شرحت لنا الشرح مفصل لفوائد التطعيم بالنسبة للشخص. يعني إذا أخذنا مثلا في شخصين، واحد أخذ التطعيم والآخر ما أخذ التطعيم، يعني والفرق بينهم شنو، إلى أي درجة ممكن يعني يحمل التطعيم الشخص اللي أخذ التطعيم، وهل يغي يعني من حالات الوفيات أيضا؟
ده سؤال مهم شديد. هو تطعيم يعني هو شنو ذاته؟ ده السؤال اللي نبدأ به زي ما قلتي. طيب التطعيم عبارة عن شنو؟ التطعيم عبارة عن مواد بروتينية بتكون مستخلصة من الفيروس أو مصنعة في المعمل بتشبه المادة البروتينية تحت الفيروس، أو بيكون مثلا بتدوك زي الوصفة عشان تصنع المواد البروتينية في جسمك. باختصار يعني في أنواع مختلفة من التطعيم، فمرات بيقوموا يشيلوا حتى الفيروس نفسه يقتلوه أو يضعفوه شديد في المعمل عشان ما يقدر يعمل لك أي تمرض ويدوك ليهم. الغرض من الحاجة دي شنو؟ يعني إحنا زمان أخذنا التطعيم الحصبة وتطعيم الحياة دي كل سعال الديكي وشنو أخذناه. الغرض من الحاجة دي إنه تنشط جهاز المناعة بتاعك عشان يكون أجسام مضادة ضد الفيروس، ويتأن لما ديك الحبنة فيها المادة المستخلصة من الفيروس دي بكون عايزة أنشط الجهاز على المناعة، كريات الدم البيضاء بكل أنواعها، إنها تصنع أجسام مضادة ضد الفيروس وتخزنها في جسمك. كويس؟ عشان شنو؟ عشان لما يجيك الفيروس الحقيقي يخش في جسمك، الأجسام المضادة دي تكون مهيئة ويكون عندها ذاكرة طوال تمشي تهاجم الفيروس ده وما تخليه يسبب الخلل في خلايا الرئة وفي الجهاز التنفسي اللي هو ممكن يسببه. وإذا باختصار هو دور التطعيم هنا في كل الأمراض، يعني كل أنواع التطعيمات في النهاية وظيفتها إنها تكون أجسام مضادة دي. لما يجيك الفيروس الحقيقي يخش في جسمك، بيكون أنت لو ما قبل كده ما أخذت تطعيم ولا ما جاتك كورونا قبل كده، الفيروس ده الجسم ما عارف هو ده شنو، ما حصل قبل كده شاف حاجة زي دي، فبكون ما مهيأ. فلحد ما الجسم يبدأ يتهيأ ويكون أجسام مضادة، الحاجة دي بتاخد لها زي 3 أسابيع 4 أسابيع. هذه الأربع أسابيع دي الفيروس حايم في جسمك، بيعمل فيه بيخش في خلايا الرئة بيكسرها، بيخش في خلايا الجهاز التنفسي بيكسرها، بيسبب لك كمية من الدمج. أنت لو زول كويس صغير وما عندك مشاكل صحية كثيرة ممكن جهاز المناعة بتاعك ينشط بسرعة ويقضي على الفيروس، لكن لو بيجي زول كبير مثلا في السن أو زول عندك أمراض مزمنة أو عندك أي أمراض بتاعت نقص مناعة، جهاز المناعة بتاعك ما بيقدر يستجيب بسرعة. ففي الفترة دي الفيروس بيكسر خلايا الجسم، وبالذات خلايا الرئة دي أكثر حاجة بتتأثر به، لأنه في خلايا الرئة في مستقبل اللي هو بيقول عليه ريسبتر أو مقعد كده بيفتح الخلية للفيروس، فالفيروس طوالي بيخش طوالي جوا الخلية
بيدمرها
بيدمرها، وبعدين شنو بتكاثر جوا الخلية، مش بس بيدمرها بيتكاثر وبيزيد. يعني مثلا خش فيروس واحد يطلع من الخلية مئات الآلاف أو ملايين الفيروسات ويمشوا يفتشوا خلايا ثانية ويكسروها، والحاجة تحصل بسرعة جدا جدا. عشان كده بنشوف مثلا المريض بتاع الكورونا ممكن يكون الليلة كويس عنده شوية حمى، ممكن شنو بعد يومين يكون راقص العناية المركزة. كويس؟
أيوة حصلت كثير طبعا
شديد. يعني انت مثلا يكون قال لك الزبده كويس والله ما كان عنده حاجه، كان عنده شويه نزله كده، وبعد يومين خلاص نسمع به وتوفى. يعني
نعم.
يلا شنو الاجسام المضاده اللي ما تتكون بتكون قاعده مهيئه، اول ما الفيروس ده خش الجسم الخلايا تديها زي الاشاره بتاعه الخطر كده، في حاجه غريبه خشت الجسم والاجسام المضاده طوال تجي تهاجم الفيروس وتكسره قبل ما يخش الخلايا بتحت الرئة. في الحالة دي تجيك أعراض، يعني حتى لو جاتك الفيروس خش جسمك ممكن تجيك أعراض، تجيك شوية حمى، تجيك شوية قحة، تجيك شوية وجع حلق وشنو، لكن الفيروس ما بيقدر يعمل الدمار اللي ممكن يعمله لو ما عندك
لأنه التطعيم حماك. يعني
بالضبط كده التطعيم حماك. فحسي مثلا الناس اللي أخذوا التطعيمات المختلفة دي لما عملوا الدراسات بتاعتها ما لقوا إنها تحمي الزول نهائي من إنه تجيبه كورونا، لأن الفيروس ممكن يخش جسمك أنت لو ما لبست كمامة وما عملت الحاجات المفروض تعملها الفيروس حيخش جسمك. لكن بيتغذى الزول من حاجتين مهمتين شديد اللي هما الرجعات في المستشفى، وبالذات تحديدا في العناية المركزة، وانه الواحد يحتاج جهاز تنفس صناعي
وبيجنب الاكسجين. يعني
كورونا. بالضبط كده، ما حيكون الزول محتاج مشاكل بتاع الاكسجين ولا تحصل له خلل في خلايا الرئة. وبيقي الناس من الوفيات من الكورونا، يعني الناس اللي اخذوا التطعيم وجاتهم كورونا ما في زول واحد منهم مات. كويس في الدراسات دي في عشرات الالاف لحد الان الناس اللي اخذوا التطعيمات بتجيهم. يعني احنا حاسين زي ان الناس اخذوا التطعيم قبل 3 شهور ولا حاجه جاتهم كورونا، لكن جاتهم حاجه خفيفه كده وبتاع مش زي النزله البسيطه دي كده، وبعد يومين رجعوا الشغل وما كان عندهم مشكله بعد ما تموا فتره العزل يعني. لكن الناس اللي ما بيكونوا اخذين التطعيم بيكون يلا
هم بيكون اكثر عرضه للوفاه يعني.
بالضبط كده بالضبط كده. يلا حكي حاجه ثانيه مهمه جدا جدا التطعيم ممكن يعملها لنا، اللي هي شنو؟ في حاجه اسمها مناحه القطيع. مناحه القطيع دي معناتها شنو؟ معناتها انه الناس اللي في البلد كلها او حتى في العالم، لان احنا بنتكلم عن جائحه عالميه كويس، عشان احنا نقدر نقضي على الجائحه دي ممكن نلبس كمامات حياتنا كلها، ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده، لكن ما في زول حيقدر يعمل الحاجه دي. احنا عارفين المحصي في السودان ولا في زول، يعني اغلب الناس ما لابسين كمامات وما شغالين بالموضوع. عشان نقدر نقضي على الجائحه دي الوسيله الاساسيه اللي حنقدر نعمل بها الحاجه دي انه عين نتبع وسائل الوقايه دي كلها، لكن لازم نصنع مناعه قطيع في المجتمع. مناعه القطيع دي في طريقتين معمله.
نعم
يلا احنا حوريكي. طيب في طريقتين ممكن نعملها. في طريقه انه الناس دي كلها تجيها كورونا كويس، يعني قول ال 40 مليون في السودان دي كلهم تجيهم كورونا، حنفقد منهم زي ما قلنا 6%. 6% من 40 مليون انا احس ما حقدر احسبها، لكن دي اعداد خياليه من الناس حنفقدهم، وللاسف حنفقد اغلب الناس اللي حنفقدهم حيكونوا كبار السن والناس عندهم امراض مزمنه، امهاتنا ابهاتنا اعمامنا عماتنا، فدي حتعمل مشكله كبيره جدا خلل الاجتماعي في البلد صح؟ ما في زول عايز يعمل كده، ما في زول يعني عايز يوصل مناعه القطيع انه بنفقد اهلنا ديل. انت عايز 85% من السكان بتاعين البلد يكون عندهم مناعه قطيع عشان تقضي على المرض في البلد. الوسيله الثانيه ممكن نوصل بها مناعه القطيع اللي هي انه نطعم الناس، نطعم 85% من الناس على سنه، الناس دي كلها يكون عندها اجسام مضاده في جسمها، وبعد ذاك يقدر يقضوا على المرض، وبعد شويه 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 المرض حيقل في المجتمع والوفيات حتقل والناس تقدر ترجع حياتها الطبيعيه وتمارس حياتها من غير اي مشاكل. فدي حاجه مهمه جدا جدا التطعيم بيعملها لنا وبيعملها بسرعه. يعني انت لما اخذت التطعيم الليله وبعد 3 شهور اخذت الجرعه الثانيه، خلاص بعد اسبوعين من الجرعه الثانيه دي انت عندك مناعه. يلا في ثاني فرق كبير بين التطعيم والمناعة القطيع اللي بتجيك من الكورونا نفسها من الإصابة. لأنه قلنا في طريقتين، يا إما تصاب بالكورونا أو تطعم. الإصابة بالكورونا غير إنه نسبة الخطر فيها كثيرة، المناعة اللي بتجيك من إصابة الكورونا نفسها ما معروف بتقعد في الجسم قد كم. يعني أغلب الدراسات حتى بتقول إنها بتقعد زي 5 شهور ولا حاجة كده في الجسم، ما بتقعد فترة طويلة. المناعة اللي بتجيك من التطعيم يعني لحد الآن الدراسات اللي اتعملت بتقول على الأقل بتقعد 7 شهور، بتقعد سنة، احتمال تقول أكثر من سنة، لأنه حسي إحنا الدراسات ما تمت، الناس من المدينة طعامناهم في الدراسات دي لحد الآن ما تموا سنة. فبيعتقد إنها المناعة حتستمر فترة طويلة، واستمراره بيعتمد على إنه الفيروس ما ينتشر، لأنه كل الفيروس انتشر في العالم بتحصل تحورات جينية زيادة بتقلل من فعالية التطعيم. فدي حسي بيقول لنا مسؤولية مجتمعية، إحنا ذاتنا عشان نقي بعض وعشان نقي أهلنا وعشان نرجع لحياتنا الطبيعية، عشان نوقف انتشار الفيروس في العالم وعشان الجاية حتبتدي تنتهي، لازم إحنا نوصل لمناعة القطيع دي. دي مسؤولية مجتمعية بالنسبة لنا كلنا، فبالتالي حنوصلها كيف؟ حنوصلها عن طريق التطعيم.
نعم. طيب يا دكتورة ندى، في يعني في من المجتمع السوداني اللي هم ديل اصحاب الامراض المزمنه كالسكر، الضغط، كالازمه، بعض امراض الكانسر، يعني الكلى، يعني امراض كثيره مختلفه، ديل بيقول لك والله نحن ما بنمشي للطعام، خاصه يعني في السودان فئات كثيره من المجتمع بتقول لك نحن والله ما بنقدر نمشي للطعام لانه التطعيم ده قد يعمل لنا يعني يسبب لنا مشاكل او يعني حاله وفيات زي ما بقول او تجلطات، المهم بتخوفوا منه. ومن خلال كلامك نحن عرفنا انه يعني التطعيم بيحمي اصحاب الامراض المزمنه، فعبر البرنامج ده ممكن يعني نقول لهم شنو نوجههم كيف؟
طيب ده كلام مهم شديد. يعني حتى انا بقول لك مثلا في دول العالم المتقدمه امريكا وبريطانيا وغيرهم وغيرهم، لما بدوا التطعيم في دولهم عملوا شنو؟ اول ناس بدوا بيهم كانوا هم العاملين في القطاع الصحي، لانه احنا عايزين نقي الناس دي، اكثر ناس معرضين للكورونا هم الناس اللي شغالين في الجهاز الصحي، عايزين نقيهم عشان هم لازم يكونوا قاعدين لنا عشان يعالجوا الناس اذا كان كورونا ولا غير كورونا. بعدك طوالي بدوا في الناس المتقدمين في العمر والناس اللي عندهم امراض مزمنه، لانه دول اكثر ناس معرضين للخطر من فيروس الكورونا. الدراسات اللي اتعملت كان فيها عدد كبير جدا من الناس متقدمين في العمر وعدد كبير جدا من الناس عندهم امراض مزمنه، عشان يتاكدوا انه التطعيم ده سليم وما عنده مضاعفات في الفئه دي تحديدا، لانه دول فئه مهمه جدا انهم طعيمه. الفئه دي لما نقارن نسبه المضاعفات عندهم من التطعيم بالناس الصغار اللي ما عندهم امراض مزمنه، لقوا ما في اي فرق في المضاعفات، وبالعكس يعني مرات كده احتمال تكون مثلا نسبه الجلطات زي ما قلنا الناس الكبار اقل كثير عندهم. فبالتالي يعني الزول عنده مرض مزمن ده اكثر زول هو المفروض يطعم، ده اول زول المفروض يجي في الصف عشان هو يطعم، اذا كان عندك سكر، اذا كان عندك ضغط، اذا كان عندك امراض قلب، اذا كان عندك امراض كلى، امراض سكرات كبد، إذا كان عندك أزمة، إذا كان عندك غيره وغيره غيره، دي حاجات بتخليك أنت أكثر زوج معرض للخطر من مرض الكورونا. وتطعيم سليم جدا في الفئة دي، لأنه عملوا له بحوثات وأصروا إنه الناس، يعني إحنا هسه كان عندنا دراسة هنا بيعملوا فيها في الجامعة بتاعتنا، كانوا مصرين جدا إنه لازم ندخل ناس من الفئات المعنية دي اللي هي كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، عشان ما نكون بس بنطعم في الناس الصغار، الناس ما عندهم مشاكل، ونقول خلاص التطعيم ده سليم. لازم نختبره في كل الناس المحتاجين له. فعشان كده عايز أكد للناس، أنت لو عندك مرض مزمن بالعكس التطعيم ذاته ما بأثر فيك لدرجة كبيرة. احتمال حتى في ناس، يعني أنا أبويا أخذ التطعيم عمره فوق 70 سنة وعنده مشاكل صحية، الحمد لله يعني ثاني يوم شوية حمى كده وشوية ناي، لكن أخذ بنادول بيها كويس. ومن نفس الحكاية أخذ التطعيم عنده أمراض مزمنة ما حصلت له أي حاجة، يعني شوية بعرات كده فتور وشنو برضو بيها كويسة. أنا أخذ التطعيم ثاني يوم تعبت أكثر منه، يعني بعد الجرعة الثانية كنت فترانة شديد وما قدرت حتى أقوم من السرير، وجاتني شوية حمى وجاتني فتور وشنو برضو أخذت لي بنادول وشنو وشد الشغل يعني.
نعم
أنا يعني أكثر منه.
هنا ما قطع على كلامك، لكن في الحتة دي تحديدا يعني الفئة اللي جاها سايد إفكت يعني من التطعيم، حصل لهم يعني بعد التطعيم زي ما انت ذكرتي يعني حمى وصداع وكسير جسم وكذا. في ناس برضو تبادلت المعلومات بانه اللقاح ده بيعمل لكم امراض وعمل لي كذا وعمل لي كذا، ما تاخدوه وهكذا. يعني
الناس زي ده بقوم بسألهم بقول طيب هل فلان ده حسي وينه، يعني الليلة دي وضعه حصل له شنو، هل هو مات، هل هو فعلا شلة، هل فعلا يعني رقت في المستشفى بسبب التطعيم. اليوم الليلة ما سمعنا بالحاجة، زول مثلا من أعراض التطعيم دي حصلت له مشكلة كبيرة، زي تطعيم الإنفلونزا، زي تطعيم الكبد، الوباء الكبدي، زي تطعيم الحصبة. يعني من زمان الأطفال لما نطعيمهم من تطعيم الحصبة دي بيكونوا يومين كده عندهم حمى، وبيكونوا فترانين، وبيكونوا ما بيأكلوا ما بيشربوا، دي حاجة عادية جدا من أي تطعيم. ليه؟ لأنه التطعيم وظيفته الأساسية إنه ينشط جهاز المناعة بتاعك، وبالتالي لما جهاز المناعة ينشط، زي لما جاتك النزلة مثلا، جهاز المناعة بينشط بيقوم بيفتش الأجسام الحية الخشة دي ويعمل لها أجسام مضادة وشنو. فجزء من نشاط جهاز المناعة إنه يعمل حمى، جزء من نشاط جهاز المناعة يعمل فتور، إنه يعمل ألم في حالة حقنة، دي كلها بتحصل كنشاط لجهاز المناعة. فبالعكس أنا بقول للناس اللي بتجيهم شوية أعراض ديل إنه دي حاجة كويسة، دي معناته جهاز المناعة بتاعك شغال. يعني أنا فعلا علميا كده ما حقدر أثبتها، يعني لأنه ما قاعدين نقيس الأجسام المضادة نسبتها كم في ذول جاتوا أعراض ولا ما جاتوا أعراض، لكن هي علامة كويسة، يعني ما علامة كعبة. بالعكس إنه أنت احتمال يكون عندك أجسام مضادة أكثر من ذول أخذ التطعيم وما جاتوا أعراض، رغم إنه ما في إثبات للكلام ده عنده، بس دي نظري كان ساكت كده وبعد الأطباء يعني. لكن ما في ذول من الأعراض اللي جاتوا دي مشت فعلا الشلة ولا مشى حصلت له هناي غير الجلطات البسيطة اللي حابين أتكلم عنها دي، ما في حاجة ثانية خطيرة حصلت.
يعني إنه دي أعراض طبيعية، يعني ما زا تأثير كبير.
طبيعية جدا جدا، وأغلب الناس يعني يمكن 99% الأعراض دي تستمر عندهم مدة يومين، يعني لو استمرت كثير كده بتستمر لها يومين ثلاثة يوم وبعد شو ما بتتعالج بسهولة جدا. تشرب سوائل كثيرة، تحرك يدك، تأخذ فيها مكملات باردة، تأخذ لك شوية بنادول، بتبقى زي العجب، ما بتجي فيها مشكلة تانية.
نعم. طيب برضو في ناس بتسأل، يعني بيقولوا نحنا أجرينا عملية جراحية، يعني إذا كان ناس عاديين أو ناس عندهم أمراض مزمنة، يعني الواحد خذ على عملية جراحية، هل بعد العملية الجراحية دي يعني ممكن يمشي ياخد التطعيم عادي ولا ينتظر، ولا المفروض ما ياخد التطعيم خالص؟
النقاهة بتاعتها تتجاوز بين يومين لأسبوعين، يعني نادر شديد انه عملية بتاخد اكتر من أسبوعين عشان يقول لي خلاص تمام ارجع لصحته العادية. مثلا لو عملوا عملية بتاع تغيير المفاصل بتاعت الرجل الركبة ولا حاجة زي دي، احتمال الفترة النقاهة تستمر شوية عشان انه واحد يرجع يعني يقدر يمشي على رجلين وثاني وكده، لكن جسمك باقي جسمك قلبك وحياتك الثانية بترجع طبيعي بعد يومين، بعد بالكثير كده يعني بعد أسبوعين. لو كان عملية في القلب مثلا احتمال تاخد لها زول أسبوع أسبوعين كده عشان يقدر يرجع لو قلب مفتوح ولا حاجة. لكن في كل الأحوال دي الطبيعي ما عنده علاقة بالعملية، يعني فأنت لو ما كان في أي حاجة ثانية الدكتور قال لك تحديدا انت عشان العمليه دي نوع العمليه دي انت ما تمشي تاخذ التطعيم، ما في حاجه ثانيه تمنعك انت تاخذ التطعيم. اصلا الطبيب لو عارف انك العمليه دي عندها ضرر معين محدد بسبب العضو اللي عمل فيه العمليه بيقوم بيوريك الحاجه دي. في الحاله دي تسال الطبيب بتاعك، يا اخي انا طالع من عملية فلانية دي هل أنا ممكن أخذ تطعيم ولا لا؟ وفي أغلب الأحيان بيقول لك الإجابة نعم. إحنا حسيت ناس عندنا في المستشفى بيجوا يرقدوا بعملية بيطلعوا أول ما يطلعوا يقولوا مش الطعام طوالي، لأنك أنت قعدت لما كنت قاعد في المستشفى الفئة العمرية بتاعتك بدوا يطعموا فيها، لأنه هنا كانوا بيمشي بالعمر يعني في الأول.
نعم.
فالفئة العمرية بتاعتك أنت راجع من المستشفى اليومين اللي فات دي بدوا يطعموها، أول ما أنت تطلع تمشي تاخذ الطبيب، فبيعتمد على نوع العمليه، كل واحد يسال الطبيب بتاعه، لكن عموما كده ما في عامل بيخلي زول بسبب عمليه، بالذات العمليه بسيطه مثلا، انه ما يطعم.
طيب دكتوره ندى، حلقتنا اوشكت على الانتهاء، وكلمه اخيره عايزاك توجهيها للناس في السودان، خاصه الناس الرافضه يعني انها تاخذ اللقاح ضد كورونا.
انا بقول لهم يعني احنا شو يعني، سبحان الله ربنا ابتلانا ببلاء كبير جدا جدا، وده امتحان للبشريه كلها، لكن ربنا برضو وفر لنا وسائل للعلم. يعني لو الوباء بتاع الكورونا مثلا جانا قبل 50 سنة ولا 100 سنة، ما كنا حنقدر نصل لدرجة علمية زي دي عشان نقدر نصنع طبعين في فترة 10 شهور. فحسي ربنا حبانا بأنه أدانا وسائل علمية متقدمة شديد، قدر توفر لنا اللقاح في فترة زمنية وجيزة جدا جدا ما كان حتحصل في العالم قبل كده. فإحنا دي شنو يعني، كونك انت ما تاخذ التطعيم ده بطر ذاته بنعمة ربنا. يعني ما هو التطعيم ده عمل كيف؟ عمل بناس عندهم درجة علمية وعندهم مقدرة إنه يصنعوا حيات ولقاحات، وربنا هو هباهم الحاجة دي. فالناس تثق في العلم، وناس تثق في قدرة ربنا، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وما تقول إنه أنا بس حتوكل وامشي، لا لابس كمامة، لا غسل يديني، لا بمشي عشان عنده الموت ده من ربنا. لا، الحاجة ما كده، لأنه شنو ربنا قال لك؟ عقلها وتوكل. أنت تعمل عليك، تعمل عليك عشان تقي روحك وعشان تقي الناس اللي حوالينك، لأنك أنت لو ما وقيت الناس اللي حوالينك، والكلام ده في شهر رمضان يا جماعة، إنه ربنا قال لك لا ضرر ولا ضرار في الدين، بيقول لنا لا ضرر ولا ضرار. انت بتضر في روحك وبتضر في الناس اللي حوالينك. لو طلعت برا، انت لو شاب صغير اللي طلعت مشيت السوق وما لابس كمامه، وجيت ما غسلت يدك ومشيت سلمت على امك، ولا خدت الحاجات دي في البيت وامك جاتها مشتها، امك الكبيره وعندها امراض دي ممكن تجيها الكورونا، وممكن تفقدها بسبب الحاجه دي، انت ذاتك ما حتكون عارف انك انت اديت الكورونا وجبتها، لا لانه انت ما تكون عندك اعراض.
وحصلت لناس كتير في السودان اللي يعني بالحاجه
بالضبط كده، بالضبط كده. واحنا بنضر في بعض، وروحنا بنكتل في اهلنا برانا، ونجي نقول لك يا اخي ما نتوكل على ربنا، ربنا ما قال لك كده. فالناس تثق في العلم، تثق في قدرة العلم وقدرة ربنا إنه قدر يوفر لنا الحاجة دي، ونقوم شنو نستغل معلومة من مصدر صحيح. زي ما قلت، الكلام اللي بيجيك في الواتساب ده اتأكد منه، أمشي فتش مصدره الصحيح، أسأل لك طبيب، أسأل لك زول بيكون عارفه بيتكلم عن شنو قبل ما تعمل قرارك. أنت في النهاية لو قررت تطعم ولا تطعم ده قرار شخصي، لكن ما تعمل القرار بناء على معلومة مغلوطة وبناء على كلام فارغ حين في الواتساب، وناس عايزين يضروك وعايزين يضروا أهلنا وعايزين يضروا الأمة بتاعتنا. فأنت لازم تتأكد إنك تتابع المعلومات الصحيحة، وما تنشر المعلومة لو ما متأكد تماما من مدى صحتها، لأن دي مسؤولية عليك. لو في زول أبي يطعم بسبب معلومة انت نشرتها ليه والمعلومة دي كانت غلط، دي في النهاية مسؤولية بتقع على عاتقك انت. يعني عشان كده انا بنبه الناس للحاجات اللي بيعملوا فيها دي، وهم بقى بكونوا منتبهين دي مدى ضررها شنو علينا يعني.
نعم،
ربنا يرفع البلد ان شاء الله، وربنا يقي الناس كلها ان شاء الله يا رب. شكرا لبرنامجك كان داكا، سعيدة بالاستضافة، وكثر خيرك كثير على اللي تعمل فيه دي، ويا ريت لو كل اكيد التعليمات بتعمل حاجة زي اللي بتعمل فيها دي عشان ننشر الوعي، بدل يعني نركز على الحاجات اللي ما حسي مهمة. لو ركزنا كلنا على الكورونا دي كان حيعمل فرق كبير جدا يعني.
ونحن برضو بنشكرك للإفادات القيمة اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكة. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الدكتورة ندى عبد اللطيف عبد العال، أخصائية الأمراض المعدية ونائب العميد في جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو أيضا في تحالف المنظمات الأمريكية السودانية. والشكر موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء.
الكنداكة،
الثورة قدامة، أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة. كنداكة،
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
سلام الإيد أنا خليته، وبالأحضان أنا جليته، ماشي غير أنا دخيته،
صاحبي عيان أنا مغشيته، صاحبي عيان أنا مغشيته،
عنده الأعراض يلزم بيته،
سلام الإيد أنا خليته، وبالأحضان أنا جليته،
نفسي الكمام مالك والعيان وللمعه وفي البيت يا مان
ما
تشفق يا خليك حضرة غسل ايديك وانت الكسبان
سلام الايد انا خليته وبالاحضان انا جليته
ما تبقى يا زول داقي سكيشة بطل سهرات بطل شيشة
ألزم بيتك تحلى العيشة وكورونا دي تصبح ما فيشة
مع تحياتي وزارة الصحة الاتحادية
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 18 سبتمبر من العام 2021. أنصار مجلس نظارات البجا يغلقون عددا من الطرق القومية والقارية بولايات الشرق الثلاثة. لجنة إزالة التمكين تعلن عن وضع يدها على ملفات الأمن الشعبي. حمدوكي يلتقي حاكم إقليم دارفور أركو مناوي لمتابعة قضايا المياه والبنية التحتية ودعم المعسكرات. وزير الداخلية يجدد التزام السودان باستضافة اللاجئين وفق القوانين واللوائح الدولية. محمد الفكي سليمان يدعو لجنة إزالة التمكين إلى تعميم فكرة إقرار الذمة لتصبح تقليدا وسياسة عامة تشمل كافة قطاعات المجتمع. حالة وفاة واحدة بمروي وعشر حالات مؤكدة بفيروس كورونا في الولاية الشمالية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.